عيني لوح الخطوة جدمك ترسم أحلام بالدموع شمعي زفرة عاشق تمسج خيط الآلام بالضلوع عيني
لوح. الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. رئيسي يقول إن حرب غزة تجعل من الضروري التعاون لاستبدال الهيكلية الظالمة التي تحكم العالم بنظام عادل. الصحة العالمية تحذر من كارثة لا يمكن تصورها حال هجوم الكيان الصهيوني على رفح. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في خان يونس جنوبية قطاع غزة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الوضع الحالي في غزة انعكاسا للهيكلية الظالمة الحالية التي تحكم العالم. وقال رئيسي خلال استقباله في طهران رئيس جمهورية تتارستان في الاتحاد الروسي روستام مينيخانوف أن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تشهدها غزة جعلت من الضروري التعاون أكثر فأكثر لاستبدال الهيكلية الحالية بنظام عادل. بدوره أعرب رئيس جمهورية تاتارستان في هذا اللقاء عن شكره لرئيسي على اهتمامه بتعزيز العلاقات والتعاون الإقليمي. قال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية ريتشارد بيبركورن إن شن هجوما عسكريا وإسرائيليا على مدينة رفح جنوبية قطاع غزة سوف يتسبب في كارثة لا يمكن تصورها. وأضاف بيبركون في بيان صحفي أن الهجوم سيؤدي إلى تدمير النظام الصحي في قطاع غزة بشكل كامل، موضحا أن العمليات العسكرية في هذه المنطقة المكتظة ستزيد من حجم الكارثة الإنسانية إلى ما هو أبعد من الخيال. وأشار إلى أن قدرة المنظمة على توزيع المساعدات الطبية في غزة باتت محدودة بسبب رفض العديد من طلباتها لتوصيل الإمدادات. للمزيد عن تحذير منظمة الصحة العالمية من تداعيات شن الهجوم على رفح نستمع إلى التقرير التالي.
منظمة الصحة العالمية تحذر من شن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوبية قطاع غزة لأنه يتسبب في كارثة لا يمكن تصورها ويزج بالنظام الصحي في القطاع ليقترب أكثر من حافة الهاوية.
إن الهجوم العسكري الإسرائيلي الشامل المتوقع على رفح من شأنه أن يخلق كارثة لا يمكن تصورها. إن مصير أكثر من 1,400,000 فلسطيني محاصرين حاليا في جنوب مدينة غزة مقلق، والأنشطة العسكرية في هذه المناطق المكتظة بالسكان من شأنها أن تزيد من حجم الكارثة الإنسانية بما يتجاوز الخيال.
جيش الاحتلال ماض في الإبادة الجماعية في قطاع غزة شمالا وجنوبا منذ نحو 4 أشهر ونصف الشهر دون أن يحقق أي إنجاز عسكري. عدوان تقول الأمم المتحدة إنه سيؤدي إلى مذبحة وسيزيد من العبء على نظام صحي مثقل تماما وسيزج بالنظام الصحي إلى الهاوية، كما أكدت على أن قدرة منظمة الصحة العالمية على توزيع المساعدات الطبية على غزة محدودة بسبب رفض العديد من طلباتها توصيل الإمدادات. منظمة الصحة العالمية أكدت أن 40% فقط من بعثات المنظمة إلى شمال غزة حصلت على موافقات الدخول، وأن هذا المعدل انخفض بشكل ملحوظ منذ يناير كانون الثاني، وأن كل هذه البعثات تم رفضها أو إعاقتها أو تأجيلها. برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أيضا عبر عن قلقه البالغ إزاء الهجوم العسكري الموسع في رفح، وأضاف أن الجهود المبذولة للوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء غزة تتعرض للعرقلة باستمرار.
أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المستمر على القطاع لنحو 28,580 شهيدا وأكثر من 68,290 إصابة. وأفادت الوزارة بارتكاب الاحتلال 11 مجزرة في غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 إصابة خلال الساعات الماضية. وقالت الوزارة إنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، كما أنه يجبر آلاف النازحين وعوائل الطواقم الطبية والمرضى الذين يستطيعون الحركة على الإخلاء القسري لمجمع ناصر الطبي. تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في المناطق الجنوبية الغربية من محافظة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وأكدت كتائب القسام مقتل قائد الكتيبة 603 من قوات الاحتياط بجيش الاحتلال ونائب قائد سرية وجندي من مسافة صفر، فيما أعلنت سرايا القدس قصف مدينة عسقلان المحتلة ومستوطنات منطقة غلاف غزة برشقات صاروخية، فضلا عن استهداف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال شمالية قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون. أفادت المقاومة الإسلامية في لبنان ارتفاع حصيلة الضحايا في الغارة التي استهدفت منطقة سكنية في مدينة النبطية إلى 8 شهداء و7 جرحى في ظل استمرار عمليات البحث عن مفقودين. وكانت مصادر لبنانية رسمية أعلنت استشهاد أفراد من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على مبنى في مدينة النبطية جنوبية لبنان. من جهته أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن الرد على العدوان الإسرائيلي الذي استشهد فيه مدنيون وأطفال سيكون بالمستوى المطلوب. هذا وكان الإعلام العبري قد اعترف بمقتل مجندة صهيونية وإصابة 7 آخرين بينهم 3 بحال الخطر نتيجة رشقات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان واستهدفت مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة. المزيد في سياق التقرير التالي.
تطور ربما سيغير من قواعد المعركة قامت به المقاومة اللبنانية بقصفها مدينة صفد في شمال فلسطين المحتلة، حيث استهدفت قاعدة القيادة الشمالية في المدينة، ما أدى لمقتل مجندة وإصابة 8 عسكريين بعضهم بحالة الخطر. وقال رئيس بلدية صفد إن أضرارا جسيمة لحقت بقواعد الجيش في المدينة. عضو حكومة الحرب في كيان الاحتلال بيني غانس قال إن المسؤولين عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليسوا فقط حزب الله، وأضاف أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق الحكومة اللبنانية التي تسمح بإطلاق الصواريخ من أراضيها، وأشار إلى أن الرد على إطلاق الصواريخ سيأتي قريبا وبقوة. من جانبه أوضح ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أن ما يجري على الحدود اللبنانية هو حرب، وآن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال. على ضوء هذه التصريحات أعلن جيش الاحتلال أنه قام بموجة غارات واسعة، وقال رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي ليفي إنه وافق على سلسلة أهداف قامت طائراته بضربها في لبنان ردا على هجوم حزب الله على القاعدة العسكرية في صفد. لكن الحقيقة على الأرض تنفي مزاعم الاحتلال، حيث استشهد 4 مدنيين بينهم سيدة وطفلها في العدوان الذي استهدف بلدات بوصلية والشهابية والصوان وعدشيت جنوبية لبنان. وضرب القصف المناطق المدنية في الأراضي اللبنانية، فيما أعلنت المقاومة استشهاد حسن علي نجم في العدوان. المناوشات على الحدود اللبنانية الفلسطينية مستمرة منذ أكثر من 4 أشهر، لكن استهداف صفد له أسبابه ودلالاته لدى حزب الله، خاصة في هذه الفترة من المعركة التي يحاول فيها الاحتلال المضي بنهجه في الإبادة الجماعية وصولا إلى رفح الملاذ الأخير لسكان غزة. ونفذت المقاومة اللبنانية أكثر من 1000 عملية قصف على الأراضي المحتلة انتصارا لغزة، وتؤكد باستمرار أنها لن توقف عملياتها حتى يتوقف كيان الاحتلال عن عدوانه على القطاع.
أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الكيان الصهيوني تراجع عن ورقة باريس التي وافق عليها سابقا، وهذا يكشف طبيعته في المراوغة والهروب من الالتزامات. ولفت حمدان إلى أن الاحتلال بات يدرك أنه لا يستطيع تحقيق أهدافه، ولذلك يريد أن يفتح الباب لاستمرار العملية العسكرية والمجازر. كما لفت حمدان إلى أن الإدارة الأمريكية شريكة في جريمة الهجوم المحتمل على مدينة رفح، وقال إنها قلقة من انعكاسات ذلك على الانتخابات وتأثيرها على فرص الرئيس جو بايدن في الفوز بولاية جديدة. أفادت مصادر يمنية بشن طائرات العدوان الأمريكي البريطاني غارة جديدة على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمال غرب محافظة الحديدة الساحلية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الولايات المتحدة وبريطانيا تمضيان في محاولتهما لثني اليمن عن قراره بمنع سفن الاحتلال الإسرائيلي من المرور عبر البحر الأحمر نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث شن الطيران الأمريكي والبريطاني غارتين جويتين استهدفتا منطقتي الجبانة ورأس عيسى بمديرية الصليف شمال محافظة الحديدة. من جهتها ادعت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ هجوم ضد صاروخ كروز يمني مضاد للسفن في اليمن، وقالت القيادة في تفاصيل الاستهداف إنها استهدفت صاروخ كروز كان جاهزا يمثل خطرا محتملا على طائراتها. وفي الإطار أعلنت صنعاء أن إجمالي الغارات والصواريخ الأمريكية والبريطانية على اليمن بلغ 403، منها 203 غارات جوية. لكن المحاولات الأمريكية البريطانية لثني اليمن عن موقفه الداعم لفلسطين لم تؤتي أكلها، حيث كشفت صنعاء أن قواتها البحرية رصدت الرقم 0 لعدد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر إثر العمليات العسكرية التي قامت بها.
إن مستوى حركة السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى الكيان الصهيوني في البحر الأحمر أصبحت شبه منعدمة نتيجة الموقف اليمني والعمليات العسكرية، وقد رصدت القوات البحرية الرقم 0 للسفن الإسرائيلية والمتجهة إلى الموانئ الصهيونية خلال الأسابيع الماضية.
الشامي قال إن القوات اليمنية نفذت 34 عملية، 14 منها استهدفت سفنا أمريكية وثلاث عمليات استهدفت سفنا بريطانية، فيما استهدفت 17 عملية سفنا تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن العمليات العسكرية اليمنية في البحرين العربي والأحمر لا تستهدف سوى السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، وأن أمريكا وبريطانيا هما من عسكرتا البحر الأحمر وتهددان الملاحة الدولية لحماية الملاحة الإسرائيلية. إلى ذلك كشف الشامي أن لدى صنعاء معلومات تفيد بسعي الإمارات لتجنيد مرتزقة لاستهداف سفن في البحرين العربي والأحمر للتشويش على الموقف اليمني.
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نهجها باقتحامات ليلية لمناطق بالضفة الغربية، بينما دهم مستوطنون بلدة في سلفي تؤدوا طقوسا تلمودية ورقصات موسيقية. واقتحم الاحتلال بعد منتصف الليل مدينة نابلس بالضفة الغربية، وسبق ذلك اقتحامات لقلقيلية وبيتونية ومناطق في شمال الخليل. وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع تجاه شبان فلسطينيين في بيتونية حاولوا التصدي لجنود الاحتلال خلال اقتحام الحي الصناعي في المدينة وأثناء محاصرتها بعض المحال التجارية. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال وأصيب 13 آخرون خلال مواجهات جرت في بلدة بيت أمر شمال الخليل. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن تصاعد عنف الاحتلال وتقييد حركة الأفراد في الضفة الغربية يزيد الجوع بين الفلسطينيين. وأشار البرنامج أنه منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي شهد الوضع في الضفة تدهورا سياسيا واقتصاديا بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل، وقد أدت القيود المتزايدة من الاحتلال على الحركة إلى عدم تمكن المزارعين في البلدات من بيع منتجاتهم وعدم تمكن المشترين من الوصول إلى الأسواق. وأكد أن ذلك أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في الضفة الغربية، في حين أن معدلات البطالة والفقر آخذة في الارتفاع كذلك. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيسي يقول إن حرب غزة تجعل من الضروري التعاون لاستبدال الهيكلية الظالمة التي تحكم العالم بنظام عادل. الصحة العالمية تحذر من كارثة لا يمكن تصورها حال هجوم الكيان الصهيوني على رفح. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في خان يونس جنوبية قطاع غزة. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة،
الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية،
ويتناول خروقات وانتهاكات القوى الإمبريالية وصنيعتهم دويلة الاحتلال الإسرائيلي
للقوانين والمواثيق الدولية تحت غطاء أمريكا وبعض الدول الغربية،
وجرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة، حيث يواجه هذا الكيان مأزقا جديدا ولكن من نوع آخر لم يسبق له مثيل، وهو
المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بناء على دعوى قضائية رفعتها للمحكمة أفريقيا الجنوبية.
عنوان الحلقة محكمة لاهاي والمأزق الإسرائيلي الجديد.
تابعونا بعد هذا الفاصل.
مستمعين الكرام، بعد محكمة العدل الدولية، كيان الاحتلال الإسرائيلي يواجه مأزقا جديدا، وهذه المرة في المحكمة الجنائية الدولية. المكسيك وتشيلي تقدمتا بطلب للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال جرائم خلال حربه على غزة،
ولكن الدولتين أعربتا عن تمسكهما بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة تم ارتكابها في المنطقة.
الواقع أن هذه المحكمة تختص بمحاكمة الأفراد خلافاً لمحكمة العدل الدولية، ما يعني إمكانية محاكمة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب في غزة. لكن ما يدعو للاستغراب أن المكسيك وشيلي طلبتا من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيما إذا كانت هناك جرائم ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
فكيف يمكن توجيه مثل هذا الطلب للتأكد من وقوع حرب إبادة مع استشهاد 30,000 مدني قتيل، غالبيتهم أطفال ونساء ومدنيون؟
قال أطباء بريطانيون عملوا بمستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة إنهم شاهدوا هناك أسوأ الإصابات التي مرت عليهم خلال حياتهم المهنية، واضطروا في كثير من الأحيان إلى علاج الجرحى من دون معدات طبية. وشرح هؤلاء ظروف عملهم تحت وطأة القصف الإسرائيلي والإصابات المروعة التي كانت تصل إلى المستشفى، وكان أغلبها أطفالا ونساء.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعين الكرام، نواصل معكم لقاءنا هذا مشرعون بلا شرع.
مستمعين الكرام، هذا وما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غارات عنيفة على قطاع غزة بعد نحو 4 أشهر على الحرب الوحشية التي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال.
وفي شمال قطاع غزة عادت وتيرة الاشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة، وخصوصا في شرق مدينة غزة وغربها، وتشهد منطقتا الكرامة وأبراج المخابرات غربا معارك عنيفة وسط غارات وقصف مدفعي على مناطق مأهولة.
وفي وسط القطاع يواصل الاحتلال شن غارات عنيفة على مخيمات النصيرات والبريج ومناطق في دير البلح بالتزامن مع اشتباكات على الأرض.
وتترافق حملة القصف الوحشي التي لم تتوقف منذ أكثر من 100 يوم مع استمرار الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر وحملة التجويع التي شنها الاحتلال منذ اليوم الأول للحرب بفرض حصار مطبق وعدم السماح بدخول المساعدات بشكل منتظم وقطعها كليا عن شمال القطاع.
وفي ظل انهيار القطاع الصحي تبدو فرص نجاة الجرحى ضئيلة، خصوصا بعد تدمير الجزء الأكبر من المستشفيات واستهداف تلك الباقية في وسط القطاع وجنوبه.
ويجري الأطباء عمليات بتر وعلاج للجرحى دون تخدير، فيما يبقى الجرحى في بعض المناطق ينزفون حتى الموت لخطورة الوصول إليهم وإسعافهم بالتزامن مع التوغلات البرية والقصف المستمر.
من جهة أخرى، ذكرت شبكة NBC نيوز الأمريكية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يفقد دعم المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشكل سريع.
أيها الأحبة الكرام، نواصل لقاءنا هذا مشرعون بلا شرعة تحت عنوان محكمة لاهاي والمأزق الإسرائيلي الجديد.
مستمعين الأفاضل، وفقا لشبكة NBC نيوز، يدق المؤيدون للاحتلال في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري ناقوس الخطر حول فقدهم الثقة بنتنياهو وطريقة تعامله مع الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وأشارت الشبكة إلى أن أحد الجمهوريين في مجلس النواب لم تكشف عن اسمه قال إنه بات من الصعب الدفاع عن نتنياهو أو تبرير استراتيجيته السياسية، وإن هناك انعداما حقيقيا للثقة في قيادته ناهيك عن التساؤلات حول قدرته على القيادة.
وأضاف ذات المصدر أنه يرى على المستوى الشخصي أن مصلحة نتنياهو السياسية هي في أن يبقى منخرطا في الصراع، سواء كان ذلك مع حزب الله أو في غزة، كون أي وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام أو جهود لإعادة البناء أو الخروج عن الطريق سيضر به سياسيا.
ولفتت إلى أن المشرعين التقدميين في الكونغرس الأمريكي ينتقدون باستمرار نتنياهو والاعتداء على قطاع غزة، أما الآن فباتت هذه الانتقادات تصدر عن المشرعين المؤيدين لإسرائيل الذين يعملون في لجان الأمن القومي الرئيسية، وباتوا يعبرون الآن عن إحباطهم بشأن قيادة نتنياهو وإن كان ذلك يتم بهدوء.
مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة.
شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
في أمان الله.
قوموا يا شعب فلسطين، لا نحمي أركان الدين، لا نحرر قدس الإسلام من اليهود المحتلين. قوموا قوموا
قوموا يا شعب فلسطين لا نحمي أركان الدين لنحرر قدس الإسلام لليهود المحتلين قوموا قوموا هلا هاي هلا هاي ارموا بحجارة سجين كونوا طير الأبابيل الحرية بدها دم ارموا أراضي فلسطين ارموا بحجارة سجين كونوا طير الأبابيل الحرية بدها دم ارموا أراضي فلسطين ارموا 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 بحجارة سجين هلا هي هلا هي الحق وهن الباطل نحنا معكم رحم ناضل مهما عملوا ما منهتم نبقى نحنا المنتصرين انتو الحق وهن الباطل نحنا معكم رحم ناضل مهما عملوا ما منهتم نبقى نحنا المنتصرين قوموا 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 يا شعب فلسطين هلا هي هلا هي قوموا يا شعب فلسطين لا نحمي أركان الدين لنحرر قدس الإسلام من اليهود المحتلين قوموا
الوجد.
يا من يعاني من تسلط يأسه اليأس يعجز أن ينال موحدا اجعل إلهك في حياتك مقصدا ما خاب من جعل الإله المقصدا أسجد لربك حين يلفحك الأسى إن السعادة كلها أن تسجدا حسن الكلام كمثل العطر فواح إن القلوب بطيب القول ترتاح فخل ثغرك بين الناس مبتسما من أبهج الناس عنه الهم ينزاح فاجعل حروفك بالأفراح ناطقة حسن البيان لباب الحب مفتاح وبسرعة تمضي بنا هذه الدنا فعلام يغضب بعضنا من بعضنا إن الحياة وإن تطل لقصيرة فعلام لا نفشي المحبة بيننا الحب روح للوجود وبهجة هيا بنا نحييه يرجع الزنا لا تؤمنوا حتى تحابوا بينكم قد قالها خير الورى هيا بنا وإذا سئلت بما جهلت فلا تكن متحاذقا متسرعا بجوابي. العلم بحر لا نفاد لمائه، كم قال لا أدري أولو الألباب. لا علم عندي ليس عيبا قولها، العيب أن يفتى بغير صواب. أبيات حكمية للشاعر السوري المعاصر جهاد جحا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أطيب ترحيب وندعوكم إلى متابعة حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل من خلاله التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي حوتها رفوف مكتبتنا الإسلامية العريقة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة. من الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب اليوم الموعود بين الفكر المادي والديني، تأليف السيد الشهيد محمد صادق الصدر رضوان الله تعالى عليه، ومؤلف الكتاب من مواليد النجف الأشرف، وهو من أسرة آل الصدر العريقة بعلمها وجهادها، وقد بدأ دراسته في كلية الفقه في النجف الأشرف، وتزامن مع ذلك الدراسة في الحوزة العلمية على يد الشهيد السعيد آية الله السيد محمد باقر الصدر قدس سره، وقد اغتالته يد الغدر الصدامية المجرمة، وله مؤلفات كثيرة اخترنا لكم من بينها كتاب اليوم الموعود بين الفكر المادي والديني، وهو واحد من موسوعة تسمى موسوعة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. تحدث فيه المؤلف عن الفكر المادي والفكر الماركسي، وقارن مستقبل الفكرين مع الفكر الإسلامي، وأثبت نضج وخلاقية الفكر الإسلامي ومستقبل نهضة الإمام المهدي عليه السلام. للمزيد عن هذا الكتاب ندعوكم إلى متابعة حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط، ولكن بعد الفاصل. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
الموسوعة، موسوعة الإمام المهدي عليه السلام للشهيد محمد صادق الصدر، لشهرتها تبدو وكأن المؤلف لم يكتب سواها، مع أن له مؤلفات عديدة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذه الموسوعة في تراثنا المعاصر. نعلم أن الإمام المهدي عليه السلام والفكر المهدوي والقضية المهدوية كتبت حولها العديد من الأبحاث والدراسات، وطبعا أستاذ الشهيد محمد صادق الصدر أي الشهيد محمد باقر الصدر كان من السباقين إلى الكتابة أيضا في هذا المجال. فما الذي أضافه الشهيد محمد صادق الصدر في موسوعته عموما وفي هذا الكتاب خصوصا اليوم الموعود بين الفكر المادي والديني، وهي قضية عالجها الشهيد محمد باقر الصدر كما تعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في الحقيقة الكتاب نستطيع أن نقول كتب بإشراف وتوجيه من قبل السيد الشهيد الصدر، السيد محمد باقر الصدر، لتلميذه السيد محمد الصدر. وكانت كثير من البحوث ربما التي لم يتعرض إليها الكثيرون جمعها السيد الشهيد محمد الصدر في هذه الموسوعة المهمة. الموسوعة كما تعلم هي 4 كتب أساسية، ومن هذه الكتب الأساسية هو هذا الكتاب الأخير. كل الكتب، يعني 4 كتب، تناولت موضوع الإمام المهدي بشكل ربما لم يسبق له مثيل، من ناحية الاستيعاب، من ناحية الدقة، من ناحية التحليل لكثير من الوقائع. وأنا لاحظت، يعني فيما لاحظت فيه وأنا أقرأ الموسوعة منذ سنين مضت، أنها تمتلك الجرأة الكبيرة التي لم نألفها إلا قليلا في كثير من كتب علمائنا الذين يتعرضون إلى هذه المواضيع. هناك جرأة واضحة في البحث في بعض المواضيع التي ربما لا يستطيع الآخرون أو يتهيب البعض أن يبحث فيها. هناك استيعاب كامل للبحث الذي يريد أن يبحثه، يعني لا يمر على بحث مرور الكرام ويذهب ببحث آخر. هذا الكتاب الأخير مثل بالذات، وهو يناقش اليوم الموعود. اليوم الموعود هو يوم السعادة، المستقبل السعيد الذي نحن نقول به. هناك آخرون أيضا عندهم يوم موعود، يعني الحركة الشيوعية والحركة الماركسية لديها يوم موعود. يوم موعود يعني يوم تكامل الفكر الشيوعي وما إلى ذلك.
والديانات الأخرى لديها أيضا يوم موعود،
الديانات الأخرى كذلك. كل هذه الديانات، ما الذي يفرقنا عن هؤلاء؟ يعالج، يعني حينما يأتي لا يريد أن يأتي بمجموعة روايات ليجعلها هي الفيصل، وإنما يأتي إلى الفكر الماركسي مثل أو المادي أو الرأسمالي أو الأفكار الأخرى ليعالجها وينتقدها انتقادا دقيقا في ماهياتها، ثم يأتي بعد ذلك ليطرح البديل الإسلامي الإلهي الذي يتمثل في قضية خروج الإمام المهدي.
جيد، سمحت السيد، إذا نظرنا إلى هذا الكتاب ونظرنا إلى معظم ما عندنا من مصادر حول الموضوع وهي في مجملها كتب روائية، ما الذي يريد أو أراد أن يقوله الشهيد محمد صادق الصدر في هذه الموسوعة، وخصوصا في هذا الكتاب، يعني هذه المقارنة بين الفكر المادي والديني، ماذا يقول؟
طبعا لو تسمح لي أن أقرأ فهرس الكتاب أو نبذ من فهرس الكتاب، تتضح بجلاء المنهج والأسس التي يعني بحثها سماحة السيد الشهيد. تفضل. ذكر مقدمة وثلاثة أقسام. القسم الأول المستقبل السعيد للبشرية في الفكر المادي بمعناها العام. الأطروحة الأولى المستقبل السعيد بالتطور العلمي نحو الأفضل. الأطروحة الثانية المستقبل السعيد بالتطور الفكر القانوني. القانون يتطور وأن التكنولوجيا تتطور. ليس بحثا روائيا، وإنما بحث تحليلي مناقش للأفكار، كتاب فكري أقرب من كوني كتابا روائيا. يأتي القسم الثاني المستقبل السعيد للبشرية في الفكر الماركسي، أسس منهجية البحث. أولا التمهيد الأول المضمون المشترك بين المادية التاريخية والتخطيط الإلهي العام. التمهيد الثاني مناشئ الفكر الماركسي. التمهيد الثالث مصاعب النقاش مع الماركسيين. الأسس العامة الفلسفية للمادية التاريخية. الأسس العامة الاقتصادية والاجتماعية للمادية التاريخية. مناقشة الفكر الماركسي في الحرية الفردية وعلاقات الإنتاج. المفهوم الطبقي لدى الماركسية. مناقشات الوجود الطبقي الماركسي. مناقشة الفكرة الماركسية عن الدين. مناقشة الفكر الماركسي في الأخلاق والعدالة. الهيكل الأساسي للمادية التاريخية. التكوين العام. نقد التكوين العام للمادية التاريخية. مرحلة ما قبل المجتمعات. مرحلة مناقشة ما قبل المجتمعات. المجتمع الشيوعي البدائي كيف يناقش. مجتمع الرق. مجتمع الإقطاع. مناقشة المجتمع الإقطاعي الرأسمالية. ثم يأتي إلى السوق الحرة أو إلى الرأسمالية أو إلى الفكر الرأسمالي في خصوص هذه المسائل. المرحلة الثالثة أقسام الرأسمالية. مرحلة التراكم الأول للرأس المال. عهد التنافس الحر. عهد الاحتكار. مناقشة هذه القضايا. ثم يرجع بعد ذلك إلى الاشتراكية. هذا كله في القسم الثاني، وبعد أن يستوعبه استيعابا كاملا بمناقشة جميع أفكاره يأتي القسم الثالث ليسمي المستقبل السعيد للبشرية في التخطيط الإلهي العام لتكامل البشرية. عدة مراحل، المرحلة الأولى الأسس العامة للتخطيط الإلهي، المرحلة الثانية تفاصيل التخطيط الإلهي ومراحل الأسس الخاصة، فكرة إجمالية عن التفاصيل، التخطيط الأول المنتج للوعي والتفكير، المنتج للمستوى الفكري العالي، الجانب الدنيوي بعد العصر الموسوي كيف يكون، ثم بعد ذلك يأتي إلى جهات أخرى أيضا يتعرض إليها، فالبحث هو بحث فكري ومناقشة فكرية كبيرة لهذه الأسس.
نعم، إذن نتوقف عند أبرز عناوين هذا البحث بعد هذا الفاصل إن شاء الله، فتابعونا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. طيب سمحة السيد، هذا كتاب مقارن في الواقع، وهذا ما يلفت النظر في البحث. قلنا بأن الشهيد محمد صادق الصدر أثبت في كتابه اليوم الموعود بين الفكر المادي والفكر الديني، أثبت نضج الفكر الإسلامي والأحقية لمستقبل نهضة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. فما هي الأدلة التي يستند إليها في هذا، مع أن فكرة الأمل هي فكرة عامة بغض النظر عن الأديان؟
لاحظ يعني هو مثلا حينما يأتي في قضية يعني يناقش في قضية عيسى سلام الله عليه، تعرف أن الفكر المسيحي يعتقد على أنه هو المصلح الذي سيرجع حيا في آخر الزمان. حينما يريد أن يناقش هذه الفكرة تجد أن يعني أولا عدة نقاط أساسية يذكرها في تفسيرهم لقضية حركة عيسى عليه السلام، يعني مثلا عدة نقاط ضعف في حركة في تفسير حركة عيسى المصلح، يعني المخلص العام أو ما إلى ذلك من هذه التسميات التي نقول بها، يذكر عدة نقاط، يعني لا بس أن نركز على هذه المسألة بالذات. يفرق عن فكرة المهدوية، يقول بينما نستطيع أن نقدم عنهم عدة نقاط ضعف في الفكر العيسوي. النقطة الأولى سوء تفسيرهم للدين العيسوي، فإننا لو نظرنا إلى الأفكار العشرة التي عرضناها فيما سبق وجدنا لعدد منها فهما خاصا للمسيحيين قام البرهان على خطئه، فتكفير المسيح للذنوب يكون عن طريق الفداء لا عن طريق الهداية، والخضوع للسلطان يكون خضوع استكانة لا خضوع تقية، وعودة المسيح الأرض هي لأجل نشر الدين المسيحي بمعناه الإنجيلي أو الكنسي لا لنشر الحق كيفما كان وأينما وجد، بينما نحن نقول أن المهدي المنتظر حينما يأتي سيأتي بالحق، ربما نحن الذين ننتظر ونعتقد أن هذا الطريق ربما يأتي ليصحح كثير من الأفكار التي نحن نؤمن بها، لا أنه نقول أنه عليك أن تأتي لتنصر هذه الفكرة التي نؤمن بها. النقطة الثانية اعتبارهم يسوع المسيح ربا معبودا وأنه تجسيد للوجود الإلهي، هذه نقطة ضعف. نقطة ثالثة إعلانهم الثالوث المقدس. النقطة الرابعة تناقضهم في الأناجيل في نقل الحوادث.
نعم طبعا هذا في بحث عقائدي ربما يتعرض إليه الآن، والوقت قصير جدا جدا. تفضلتم بأن الشهيد محمد صادق الصدر كان جريئا في مشروعه الموسوعة، موسوعة الإمام المهدي عليه السلام، من ذلك مثلا أنه طبق بعض المصادق وجاء مثلا بأمريكا كمصداق على الدجال،
وربما لم يسبقوا إلى هذه المسألة.
نعم سابق. نعم طيب الآن ما هو العمل؟ هو طبعا عالج أيضا الفكر الماركسي، ما هو العمل الآن؟ وجدنا أن الماركسية سقطت فكرا وسياسة، والرأسمالية الآن في طريقها إلى السقوط، وهناك دلائل الأزمة الاقتصادية المحتدمة، فأيضا الفكر الرأسمالي في طريقه إلى السقوط، فكيف تصبح أمريكا مثلا في مناواة الإمام المهدي عليه السلام وربما تكون قد زالت أساسا
أصل الفكر؟
يعني إلى أي حد يمكن أن نعتمد على المصادق في بحثنا للفكر المهدوي؟
لا هو يعني السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو أصل الفكرة أنه أخرج هذه المصطلحات يعني مصطلح الدجال وغيره من احتمالية كونها مصطلح ينطبق على شخص معين إلى احتمال أن يكون عنوان عام. ربما هو ذكر بعض هذه العناوين ليس تحديدا لم يجزم بيقول بأن مثلا الدجال هو أمريكا أو الدجال لكن من الممكن أن تكون أمريكا ولا يريد بذلك أمريكا يعني هذه الدولة وهذا النظام القائم بل ربما ستأتي أمريكا أخرى وسيأتي نظام آخر وسيأتي شيء آخر يريد أن يقول أنه
الفكر المادي يعني
الفكر المادي بصورة عامة
يريد متمثلا في الغرب
يريد أن يقول أن هذا ليس شخصا كما تحدثت الرواة طبعا ولا يقطع بذلك ربما يكون شخص ولكن ربما يكون شيء آخر يعني هذه الفكرة فكرة خروجه عن كوني شخصا إلى كوني فكرة هذا فكرة جدا مهمة عرضها صاحب الكتاب.
أحسنتم كثيرا سمعت السيد. طبعا دقائق معدودة لا تكفي للبحث حول موسوعة مهمة من هذا القبيل. نشكر ضيفنا سماحة السيد نوري البطاط كما نشكركم أعزائنا المستمعين على المتابعة والاهتمام. وقد توقفنا في هذه الحلقة عند كتاب اليوم الموعود بين الفكر المادي والديني للسيد الشهيد محمد صادق الصدر قدس الله تعالى نفسه الزكية. إلى اللقاء في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دورر البلاغة.
بسم الله وبالله والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله الهداة المهديين النجباء العظماء. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، طبتم وطابت أوقاتكم مع الشق الثالث من كلمة الإمام علي بن أبي طالب وحكمته التي يقول عليه السلام: سوسوا إيمانكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. الشق الثالث من كلمة الإمام عليه السلام قال: وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. في الحقيقة موضوع هذه الحكمة تشتمل على القضايا الأخلاقية والاقتصادية، يعني الإمام عليه السلام بين للناس في حكمته هذه أخلاقيا واقتصاديا، وعلمهم من الناحية الأخلاقية ومن الناحية الاقتصادية، علمهم الكيفية، شوقهم، شجعهم، دعاهم إلى الصدقة أولا والزكاة ثانيا والدعاء ثالثا. فالصدقة علامة كمال الإيمان والمؤمن، من أجل الحصول هذا الإنسان المؤمن من أجل الحصول على ثواب الصدقة اللي ثوابها كما قلنا عظيم، يسعى بنية خالصة ولوجه الله تعالى نحو دفع الصدقة، كما قال السيد فيض الإسلام في تعليقته وحواشيه على كتاب نهج البلاغة، يقول: علامة كمال الإيمان الصدقة، وكذلك حفظ الأموال بدفع الحقوق الواجبة منها الزكاة، لأنه إذا لم تقدم ولم تعطى للمستحقين والمساكين فقد خانهم في الحقيقة، وبالواقع هذه خيانة في حق هؤلاء المستحقين، في حق المساكين. إلى أن يقول عليه السلام: وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. أمواج البلاء يعني البلايا المتلاطمة، بلاء بعد بلاء. يعلمنا الإمام سلام الله عليه أن ندفع هذا البلاء النازل بالدعاء. إذن العوامل التي تدفع البلاء علاوة على الصدقة فإنها نافعة جدا في دفع البلاء. ثانيا الاستعانة بالدعاء كما يقول الإمام سلام الله عليه لدفع البلاء النازل. والبلاء إنما ينزل لامتحان إيمان الشخص، بالأخص المؤمن، كما في الحديث: المؤمن مبتلى. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي آية ثانية قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والافتنان الامتحان، يعني لا بد للإنسان أن يخضع في الدنيا للابتلاءات والامتحانات. فإذا نزول البلاء شيء حتمي، دفع البلاء أيضا بالدعاء ما قاله إمامنا عليه السلام في نهج البلاغة، هذا شيء أيضا حتمي. في حديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: الدعاء يدفع البلاء النازل وما لم ينزل. وعظيم هذا الحديث عن إمامنا زين العابدين عليه السلام: الدعاء يدفع البلاء النازل وما لم ينزل، سواء البلاء نزل أو بعد لم ينزل يمكن دفعه بواسطة الدعاء. وبالطبع هذا الدعاء له آداب وأعمال ومستحبات وكيفية حتى يستجاب من صاحبه. الدعاء كما في الحديث مخ العبادة. الأنبياء عليهم السلام واجهوا الطغاة بسلاح الدعاء. صحيح الآية تقول: ادعوني أستجب لكم، ولكن هذا الدعاء الذي هو مخ العبادة له مقدمات، له آداب، له أعمال. إذا قام بها الإنسان وأداها على الوجه المطلوب منه وأداها على الوجه الصحيح كما علمونا أهل البيت عليهم السلام، هناك تحصل الإجابة بلا شك قطعا. هناك الإجابة تكون حاصلة بعد أداء آداب وأعمال ومقدمات الدعاء كما قال أئمة أهل البيت عليهم السلام.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ويقولون العلماء أن العوامل للإجابة والعوامل في استجابة الدعاء ثلاثة: عوامل ذاتية وعوامل زمانية وعوامل مكانية. العوامل الذاتية أن الدعاء يستجاب من هذا الذات، مثلا دعاء النبي، دعاء الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وآله ما دعا لأحد أو على أحد إلا استجيبت دعوته، أو دعاء الوالدين. لاحظ دعاء الوالد كما قال النبي صلى الله عليه وآله في الحديث: دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته. أو دعاء الوالدة كما في الحديث: دعاء الوالد مستجاب في حق ولدها قطعا. هذه العوامل الذاتية. أما العوامل الزمانية، أن الإنسان يخصص دعاءه في زمان الإجابة، وهذا زمان مخصوص وعد الله تعالى فيه الإجابة، مثلا في يوم الجمعة يستجاب، ساعة في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء. طبعا هذه الساعة أخفاها الله تعالى صباحية مسائية حتى الإنسان يهتم في يوم الجمعة، سيد الأيام، يهتم لطاعة الله تعالى وعبادته. إذن ساعة في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء، في ليالي القدر يستجاب فيها الدعاء، في ليلة المبعث النبوي يستجاب فيها الدعاء. هذه على سبيل النماذج عوامل زمانية. والعوامل المكانية، يعني أن الإنسان يخصص دعاءه في الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء، مثلا الكعبة، المسجد النبوي، مقامات أئمة أهل البيت عليهم آلاف التحية والثناء، خصوصا تحت قبة الإمام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهكذا المساجد والبقاع المقدسة ونحو ذلك. فهذه تعين الإنسان على استجابة دعوته، على استجابة دعواته. ولهذا يقول الإمام عليه السلام: سوسوا إيمانكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. وهذه الكلمة تدل على أهمية الدعاء. الإمام سلام الله عليه يبين أهمية الدعاء في دفع البلاء. إلى حلقة قادمة وكلمة جديدة وحكمة جديدة من كلمات وحكم مولى الموحدين وإمام المتقين علي عليه صلوات المصلين. حتى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى.
مستمعينا الأكارم، كنتم مع الشيخ هادي الدراجي في برنامج درر البلاغة.
وهو زين العالم.